إذاعة صوت الأسرى تقدم بين بندقية وضفيرة.
بين بندقية وضفيرة،
برنامج ينبش في الذاكرة، يرصد شهادات أسيرات محررات يستعرضن مسيراتهن النضالية، يرسمن ملامح سنوات طوال قضينها في سجون الاحتلال الإسرائيلي، يحكي قصصا تتوجها قوة وصبر وتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم مستمعينا الأفاضل معنا عبر أثير إذاعة صوت الأسرى والموجة 107.9 FM. حلقة جديدة من برنامج بين بندقية وضفيرة، الذي نسلط الضوء في كل حلقة من حلقاته على تجربة نضالية واعتقالية لأسيرة محررة والسنوات التي قضتها داخل سجون الاحتلال. اليوم ضيفة جديدة في برنامج بين بندقية وضفيرة، نتعرف وإياكم على هذه التجربة التي استمرت ما يقارب 10 سنوات داخل الاعتقال، ذاقت من خلالها مرارة الاعتقال وتعرف عرفت على شقيقات الأسر اللواتي شاركنها ذات الهم وذات الأيام التي قضتها داخل السجون. اليوم ضيفتنا في برنامج بين بندقية وضفيرة الأسيرة المحررة إيمان نافع، يعني أرحب بك معنا في هذه الحلقة الجديدة من بين بندقية وضفيرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي للمستمعين القناة الراديو.
أهلا بك طبعا، وسعداء بتواجدك وبانضمامك يعني إلينا في هذه الحلقة، ونحن نتحدث عن 10 سنوات من الاعتقال، وكلنا يعلم يوم واحد كيف يمكن أن يسجل فارق وكيف يمكن أن يطبع من الذكرى في عقل كل من يعني يقبع داخل سجون الاحتلال. يعني في البداية إيمان، دعينا نتحدث عن الميلاد والنشأة.
أنا السلام عليكم، اسمي طبعا إيمان وأمان إسمان إلي، معروفة فيهم رسميا وشخصيا يعني. أنا مولودة في قرية اسمها قرية نعلين بال64، من عائلة بالأصل والدتي كانت عايشة بياسا اسمها مريم عقل، وفي مواليد بال35 أجت لنعلين بعد حرب 48. والدي بالأصل هو مش من قرية نعلين، أجى على قرية نعلين كمان نتيجة ظروف، اسمه نمر سرحان أبو هنية نافع، هي عائلة من يعني البلد، فإحنا التزمنا باسم عائلة أبي تزوج يعني جدي تزوج أحد من العائلات اللي في البلد. أنا الآن زوجة عميد عمداء الأسر وموظفة بحمل درجة البكالوريوس الإنجليزي وممرضة عيون وطالبة حقوق، لم أنتهي من حصولي على شهادة. يعني أحب القراءة، ملتزمة الحمد لله دينيا، اعتقلت مرتين، الاعتقال الأول كان عمري 17 سنة ب82 والاعتقال الثاني كان في 87.
نعم، يعني سنتحدث إيمان عن هذه الاعتقالات، لكن دعينا نتحدث عن طفولة ونشأة إيمان، كيف كانت في قرية نعلين؟ ما هي الذكريات التي تذكرينها من تلك الأيام؟
يعني أنا ال64 ل67 أكيد هم 3 سنوات، ولكن ما بذكر منهم إلا غير لما أجى الاحتلال. يعني بجوز الوالدة هي اللي في القصة أكثر واحدة بارزة، والدي كان جندي في الجيش الأردني، ووالدتي كانت هي موجودة عندهم أراضي كثيرة بقرية نعلين. بال67 أهل قريتي وقريبها كلهم هاجروا راحوا على الأردن، أمي بقيت الناس اللي اعتقدت أنه لازم تضل في عشان أرض أهلها وأرض أبوها، وبقيت في قرية نعلين لحد 69. طبعا فتحت الجسور فراحت زارت والدي هناك ورجعت على قرية نعلين. بال1970 سكننا رام الله، انتقلنا للسكن برام الله، وعشت طفولتي بمدرسة عزيز شاهين، أنهيت لحد صف أول ثانوي، أكملت مرحلة العلم في مدرسة رام الشغلة الثانوية، وبهاي المرحلة اللي هو بصف ثاني ثانوي عندنا انتقلت أول مرة. يعني أنا من عائلة عندي أخو اسمه نايف، يعني بتلك على الرصاص دمدم بالسبعينات أو آخر السبعينات، كان هو رئيس لمجلس الطلبة، وشخصية كانت بالنسبة لي هو القدوة، شخصية مميزة، كان رئيس مجلس الطلبة، كان هو دائما الناس اللي تدعم إنه المرأة تتعلم ويشجعنا على القراءة، وكان جزء من حياتي السياسية مرتبط بأخوي طبعا وإمي، وإحنا احضرنا حرق أيلول الأسود لما كنا بالأردن. كمان إلي ذكريات بأيلول الأسود، كنت يعني لما كان الأحداث اللي صارت، وإمي كانت بطلة في هاي الأحداث، إحنا في مغارة وإمي تروح تجيب لنا أكل وتشوف الأحداث وتجي تحكي لنا كيف كانت حصل مع الثورة الفلسطينية في الأردن. وهيك أنا يعني كبرت برام الله وعشت برام الله، ولحديت ما تزوجت بال 2011 من نقل، وأنا ساكن الآن في قرية كوبر.
نعم، يعني أيضا نبقى في إطار الطفولة، يعني إيمان عندما نتحدث عن طفولة كانت مليئة أيضا بانتهاكات الاحتلال، سواء بذكريات النكبة التي كانت تسردها الوالدة، وأيضا يعني الوالد كان في الجيش، ومن ثم يعني استهداف شقيق. هذه الأحداث كلها كيف أثرت في شخصيتك؟
أكيد يعني أنا عشت بالي فيها قوة، يعني فالحمد لله كان في قوة، كان في شعور إنه إحنا يعني هذا الاحتلال لازم يزول، وكان في تفكير إنه إحنا لازم نتخلص من هذا الاحتلال، وكان صور من هاي الصور اللي كيف لازم نتخلص منه. إنه أنا رغم إني كنت يعني من أوائل صفي، لأنه كنت أفكر كيف ممكن نتخلص من هذا الاحتلال. ففي 82 تم اعتقالي، طبعا قبلها كان في أحداث كثيرة، إنه أنا كنت أقود مظاهرات في مدينة رام الله لطالبات المدرسة، وكان عندي فكر إنه ندرس الصبح وبعد الظهر نعمل المظاهرة على أساس نكسب الدراسة يعني. وحدثت طبعا إحدى المظاهرات وخرجنا بعد الظهر في رام الله، يعني موقع كمان بيتي أنا في نفس مدينة رام الله، عند إحنا نحكي بوزة ركبي يعني. ففي يعني في قلب مدينة رام الله كنا طبعا إحنا نطلع على كل الأحداث، كان يصير إحنا في منع تجول، كان دائما في أحداث تصير أمامنا، أشوف الجيش بيجي بيعتقلوا أخوي، كيف الأحداث اللي بتصير علينا وحوالينا كل هاي الأشياء. بس الحمد لله رب العالمين، يعني إنه الاعتقال الأول كان مدته شهر. يعني إذا الطفولة بدي أحكي عنها بدي أحكي عنها.
نعم، يعني دعينا نتحدث إذن عن الاعتقال الأول، عندما يعني كنت في الاعتقال الأول طالبة في المدرسة، قبل الحديث عن هذا الاعتقال، يعني النشاطات المدرسية التي كانت في هذا الوقت في ماذا كانت تتمثل؟
مدرسة رام الله الثانوية كنت أنا لاعبة رياضة، كان منتخبي أنا قائدة عامة للرياضة، فكنت أشارك في بطولات كرة طائرة وركض وركض بتعرف على الإشي العالي هذا، كنا نقفز يعني على يعني مسافة كنت أقفز فيها، يعني كنت أتميز بلياقة بدنية عالية إضافة إلى الجمباز. يعني شاركت في مدرسة رام الله الثانوية بعرض للجمباز، كان هذا الحكي قبل اعتقالي، وبذكر يومها كان في هذيك المرحلة اللي أنتم متذكرين إنه الجيش الاحتلال كان موجود، هو مسيطر على المدارس يعني. فأجا حذر ضابط من الجيش الاحتلال هذا العرض، يعني كان يفرض نفسهم على المدارس ويجي يحضروا لما يكون هناك عروض رسمية. وأذكر أن أنا لما كنت بعرض عرض الجمباز فقصدت أنه أنا يعني أرفع قدمي أمامه، يعني في حركة كانت مقصودة في أشح وجهه، يعني كان نوع من التحدي لإلهم ولوجودهم عنا. حطيت ألوان العلم، كنت أرتدي اللباس الأسود وأضفت ثلاث ألوان علم كان ممنوع في هذه المرحلة، حاولت المعلمة المسؤولة تمنعني، ولكن أنا كنت يعني هددت إني رح أنسحب، وطبعاً كان معي باقي البنات المشاركات في الدبكة والأشياء الأخرى كمان، يعني إنه هددوا إنه إذا ما إيمان ما كانش موجود إحنا مش رح نكمل، وفعلاً دخلت بهاي الصورة. كانت يعني نشاطات تعرف على مستوى رام الله، في طبعاً كان في اعتقالات، وكان في إحنا نروح نساعد نلم مصاري، لا مثلاً إذا اعتقل أسير، إذا اعتقلت أي حدا، يعني كان إحنا كطلاب مع بعض يكون في تجمع كيف نساعد هذا الطالب أو الطالبة اللي تم اعتقاله، إذا احتاج مصاري نعطي لأهله يعني. ما كانش نشاطات كتير عندي اجتماعية، أكتر أنا في اتجاه المدرسة كنت، وبعدها يعني خلاص بروح على البيت برجع بدرس، وبعدها بأسرتي وبعائلتي ومع أهلي يعني.
نعم، يعني إذن دعينا في تفاصيل الاعتقال الأول، كيف جاء هذا الاعتقال، ولربما لم يستمر طويلا.
هو الاعتقال كان بالأصل يعني الاحتلال موجود وكيف إحنا بنتخلص من الاحتلال، هيك كان تفكيري. فبهذيك المرحلة اعتقل سعيد وهدان، رجل كان مهندس، ومسكت معه ورقة كان اسمي مكتوب آخر اسم. لما حققوا معه اعترف إنه أنا عرض علي التنظيم وأنا تنظمت لجبهة النضال الشعب الفلسطيني. هلا أنا لما تم اعتقالي اعتقلت قبلي ريما صبري اللي كانت هي صديقتي، واللي كانت هي بالأصل أخوها صديق أخوي نايف يعني. فهي كانت المعترفة بتقول إنه الإيمان إحنا عرضنا عليها. أجوا بمنتصف الليل طبعا، كان فصل بارد وكنت بدرس لامتحان فيزياء ولما دخلوا طبعا هم دقوا الباب بطريقة كتير إحنا أكيد كل بعرفها يعني، طريقة مزعجة يعني، ما بيجوا بالطريقة الطبيعية. هم جايين يعتقلوا طفل، هم عارفين إنه أنا طفلة 17 سنة. طبعا لما دخلوا البيت ما كنت أتوقع أنا بصراحة إنه جايين لإلي، هيك دخلوا فتشوا بعدين قالوا إيمان بدك تيجي معنا. بعد ما فتشتني المجندة أنا طبعا ليش بتقول أجي معكم؟ فكانت الوالدة موجودة، كان الوالد طبعا موجود عايش برا، صار أبوي سافر على ألمانيا بيشتغل هناك. فإحنا عايشين مع الوالدة في رام الله. فإمي كانت شخصية كتير قوية، فطلعت إمي حاولت تناقشهم إنه لا خليني أجي معها، رفضوا. فطلعت فيي تطلعي إنه إيمان أنا بعرف إنك بتسويش إشي يعني، وخرجت معهم أنا. وكان المنظر إنه لما خرجت برا، إحنا كنا ساكنين في هالمرحلة في شارع الكلية الأهلية اللي برضو في منتصف رام الله بالجهة الثانية. فلما خرجت طلعت لقيت كل حول البيت الجنود بالبنادق تبعتهم موجهة لإلي، ومنظرهم حقيقة أضحكني. يعني هيك تخيلت إنه أنا شو كلكم، حتى علقت قلت كل هدول جاي عشاني يعني. فقال لي أسكتي، وحطوني طبعا في كانت سيارة كبيرة، وطلعت وجدت إنه صاحبتي ريما صبري بالسيارة، ففهمت إنه هي جابوها خصوصي عشان يورجون إنه هي اعترفت على إشي. في أخذوني على سجن رام الله اللي هو هلأ بقولوا عنه المقاطعة، كان في ذيك المرحلة اسمه سجن رام الله القديم، سجن رام الله، واللي كان مركز تحقيق فيه جزء منه، وجزء منه سجن لاعتقال الشباب. واللي كان أخوي فيه معتقل، كنت أزور أخوي فيه في مرحلة من المراحل يعني. طبعا هاي المرحلة كان أخوي سافر برا على سوريا، وعمليا انقطعت أخباره بطريقة غير مباشرة. تجينا رسائل عن طريق ألماني، عن طريق الدنمارك، من عمي تجينا رسائله. بعدها عرفنا أنه أخوي كان مع المقاومة في لبنان. طبعا أخذوني بلش يسألوني الأسئلة.
نعم، لكن التهمة يعني إيمان التي كان على أثرها الاعتقال الأول،
الاعتقال الأول أنه أنا متهمة أنه أنا منظمة لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني. وهاي التهمة طبعا أنا نفيتها بكل الطرق نسيتها. وانه انا ساعدني في هذا الحديث حقيقه كتاب كنت قرأته لمحاميه اسرائيليه اسمه من حقك الا تقول شيئا لليئة سامد. تعاملت مع الموضوع انه عارفه ايش بيحققوا كيف بيحققوا. استخدموا اكثر من اسلوب معي. طبعا ما كانش اسلوب الضرب الجسدي، كان اسلوبهم الضغط النفسي ومحاوله فهم شخصيه ايمان من خلال انه الجندي أو المحقق كيف بقعد بجانبي بحاول يشوفني هل أنا بخاف. طبعا التهديد وسط الشرف، وما الشرف هذا التهديد بالكلمات كانت تستخدم، إحنا ممكن نعمل ممكن نسوي. كان جواب إنه ما فيش إشي. أنا حطوني في غرفة بالليل لحالي، وأنا كنت متأكد إنهم بيراقبوا فيه، وتركوني للصبح. يعني أنا يعني طبيعة شخصيتي النوع اللي أنا حتى في أي مكان رغم صعوبة الحدث إلا أنه دائما مخي بروح للإشي الإجابة في الموضوع. فأنا يعني دقيت الباب أنه يعني سكت. أنا قاعدة لحالي بنت 17 سنة وبرد الدنيا وفيش معطيني إشي، على كرسي وفيش إحرام فيش أي شغلة وهيك وفيش إشي أعمله. وجه الصبح دقيت الباب، كانوا هم عارضين علي أكل يعني أنه أجي معادي العشاء، وما حكيت لهم لا بديش في الحظة الأولى. فدقيت الباب أجا قلت لهم أنا جوعانة يعني. المهم جابوا لي أكل. كمان مرة دق الباب قلت له إيش، قال لي أنا قلت له أنا بدي يعني أعترف. قال لي إيش بدك تعترف؟ قلت له أنا بدي أعترف إنه خلص شو لسه، جيب لي ورقة وقلم. فجاب لي ورقة وقلم، قلت أنا فيها إنه أنا ما بعملش إشي وأنا ما بروحش وما بجيش وكذا، كل هاي الشغلات بالنفي يعني. وعطيته الورقة. طبعا المحقق انجن لما شافها ومسكها ومزحها وضربها في وجهي. وقال لي طيب. طبعا قبل هاي القصة صارت إنه كان لازم يدخلوني عمين على صديقتي ريما صبري انه انا عشان يواجهوني فيها. هو من غبائه، هي كانت قاعده جوا، فتح الباب دخلني انا. لحظه دخولي عليها كنت راسا انا فاجاتها بالحديث انه انا معاكي، انا عمري ما سويت إشي، انا كذا 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 هيك. فهي فهمت انه انا فيش عندي إشي يعني. فراسا في نفس اللحظه امامه قلت له لا ايمان مش معنا احنا. فهو جن عليها وصار يسب عليها ويحكي لها طيب ورجيكم انتو، صار يحكي لي اللي قلها رح ورجيكم اوديكم على يعني رح يودينا على المسكوبية يعني. وهي بعدها كمان لما قلت له بدي احترف وشاف الورقة وضربها بوجهي قال لي خلاص انتو على المسكوبية، هلا رح اوديكم هناك وتشوفوا كيف بتعيشوا عيشة البنات مع البنات اللي مش مناح. كان معروف انها المسكوبية اللي هي موجودة بالقدس مركز تحقيق، وانه دائما احنا كنا نسمع عنها قصص واحداث ايش بيصير هناك اشياء، فهو بيعتبروها كأنه بده يرعبونا ان احنا ودونا هناك.
نعم. لكن يعني في هذه الفترة والتحقيق هل كان يستعمل اساليب التحقيق بالضرب وغيرها؟
انا اختي الكريمة يعني كان صرخوا قعد جنبي، صار حاول يحط اجره جنب اجري يعني عشان الاشياء اللي بنحكي فيها الاشياء اللي صارت. في هاي المرحلة أنا شخصيا في هذا العمر لا ما صار معي يعني ما ضربوني. بس صديقتي ريما قالت لي إنهم حطوها في غرفة وربطوا إيديها لورا وعملوا معها يعني برضو تهديد، وكمان أعدوها في غرفة كان فيها سجان، في سجان وسجانة كانوا يحاولوا مع بعض تعرفي يتلاطفوا مع بعض أو إشي هيك أمامها يعني. يعني هالأشياء صارت.
نعم. يعني هذه الفترة ربما قضيت 3 شهور في الاعتقال الأول.
لا أنا قضيت شهر واحد في هذا الاعتقال، وكان بجزء ميزة هذا الشهر أن وجودي بالمسكوبية في غرفة كانت فيها الناس المعروفة زي سهام البرغوث اللي هي وزيرة الثقافة السابقة التقيت فيها، وكانت زهيرة كمال، وكانت المرحومة اليوم اللي توفت الأخت ربيحة دياب، كانت يعني جاية من الجامعة يعني. فشفت هدول الشخصيات، وجود هدول الناس معي بجوز أثر فيه أكتر، اهتموا فيه أكتر، كنت أنا أصغرهم فكانوا رعاية خاصة فيه. أنا كان يعني بجوز من التجارب الموجودة في كتاب سجينات الوطن السجين لريموند الطويل، كاتب عني هيك فقرة صغيرة يعني اسمه السهام اللي بتحكي عني فيها اللي هو إيمان الصمود. يعني تجربة حصلت معي في داخل المسكوبية وكتبت عنها لأنها كانت ربما مميزة، إنه أنا عندي صوت حلو بغني أغاني وطنية وهيك. وكنا قاعدين جنب الباب في غرفة نسميها مش غرفة التحقيق، بتكون غرف موجود فيها الأسيرات، وكانوا كلهم تعرفي شو إحنا بنسلي وقتنا في وقت ننشد مع بعض ونغني أغاني وطنية. وفي لحظة ما دخلوا المجند اللي كان اسمها يافا، كانت طويلة مثل الرجل يعني، هي هم كل واحدة فيهم راحت أحدث بتختها والتزمت، بس أنا حسيت إنه لا أنا مش خايفة منها راح أكمل. وطبعا جن جنون على المجندة وقالت إنه للسجان خدها على الغرفة الثانية، وفصلتني عن البنات كنوع من العقاب لأني أنا كنت أغني أغاني وطنية. في داخل هذه الغرفة أنا استمريت أغني تحدي إلها، يعني كان شعوري إنه يعني أنت ما بتقدري تمنعيني حتى أغني حتى أطلع صوت اللي هيك. فرجعت جابت سجان وقامت يعني قيدتني على سرير من الحديد واطي هو كتير، وهذا كان شكله صلب، وطبعا قيدت إيدي وإجراي. وفي هاللحظة هاي أنا كمان يعني بحركة رياضية بعد ما طلعت فقدرت أفك إجر من هذا، ومسكته بإيدي وصرت أضرب في التخت اللي جنبي لصوت حديدي كتير كتير يعني، عملت طلعت محتجة. وطبعا حكيت مع الأسيرات إنه كيف أنتوا عملتوا هيك وبهاي الطريقة، وكلهم طبعا صاروا ينادوا على السجان عشان ياخدوني عندهم وهيك، ما ردتش. في الليل بدلت الشفتات السجانات، فأجا حدا واحدة تاني فكوني، وتاني يوم الصبح أجبهم ياخدوني على الأكل. أنا رفضت أروح أكل وأضربت عن الطعام، وأنا ما كنت أعرف شو إشي اسمه إضراب بهذيك المرحلة، بس إنه أنا رفضت إنه أطلع أكل مدام أنتوا حاطيني هون. أجا ضابط السجن وسأل عن الموضوع، ولما فهم القصة وكل هاي الشغلات والبنات اللي في الطرف التاني كمان سهام وأخواتنا أضربوا معاي، فقرر إنه يرجعني على الغرفة مع البنات يعني. كانت هاي انتصار، نوع من الانتصار الصغير من حقيقه داخل السجن في مرحلة معينة.
نعم. يعني أيضا هي من الذكريات التي تبقى في ذاكرة من هذه الأيام. لكن بالحديث عن الإفراج الذي تم بعد الاعتقال الأول، وكيف أثر هذا الاعتقال على شخصيتك فيما بعد؟
يعني أنا لما أفرج عني روحت لأنه ما كان علي إشي، وطبعا في المدرسة استقبلون استقبال الأبطال، فهمت إنه الأسيرة إنه الطالبات أضربوا يوم واحد علشاني، وكان طبعا زيارات من الطالبات إلي للبيت، وفي المدرسة كمان كانت معاملة خاصة. أنا كما قلت كنت أنا يعني بمرحلة هو أنا بقود الإضرابات بطريقة يعني عقلانية، يعني لما كنا أنا فاستمرينا إحنا في المقاومة، وكان في إحدى المرات إنه أجل جيش على المدرسة لأنه إحنا احتجينا وأضربنا وطوق المدرسة ودخل بده يعتقل عدد من الطالبات. قبلها يعني أنا كنت أحاول أستفزهم من دخلك فأطلقوا الرصاص، لولا رب العزة يعني أكيد بده إلي عمر. إحدى الطالبات أنا مش شايفة إنه الجندي من جهة معينة كان يطلق الرصاص فسحبتني لعندها. دخلوا على المدرسة، كان إحنا في محل، أنا طبعا كوني ساكنة رام الله كنت بعرف شكل رام الله واستراتيجية رام الله واستراتيجية المدرسة، أنا استطعت أنا مجموعة من الطالبات نهرب من الجهة الثانية. هلا الإشي اللي صار إنه لما دخلوا جوا راحوا اعتقلوا واختاروا ثلاث بنات، عشوائي كان اعتقالهم، وكانوا هدول الثلاث بنات إنهم ما لهم علاقة بالسياسة ولا بتدخلوا ولا بضربوا حجر ولا إشي، وأخذوهم واعتقلوهم وفرضوا عليهم غرامات. طبعا احنا قمنا بلم هذه المبالغ او دفعناها لانهم كانت مجرد انه مش اعتقال دائم، هو لفرض الغرامه يعني، واطلقوا سراحهم. طبعا كملت انا التوجيهي ونجحت وخرجت طبعا من المدرسه، وظلينا احنا مستمرين بتعرف اضرابات في رام الله كانت بشكل دائم. يعني بجوز في شيء بذاكرتي في هاللحظه بيجي ببالي، عمليه حصلت في رام الله السبعينات، كان في بنك لقومي قريب من بيتنا، وقام شباب بذبح جنود كانوا يحرسوا البنك. وهدول القصة كانت كبيرة برام الله، إنه إحنا نصحى الصبح نسمع هذا الحدث يعني فيه، وطبعا الشباب ما اعتقلوش وقعدوا فترة هم يدوروا عليهم. وهدول الشباب في بعض منهم التقيت فيهم بعد خروجي من المنطقة للمرة الثانية.
نعم، يعني إذا دعينا الآن ننتقل بالحديث للاعتقال الثاني، وربما هو يعني صاحب الذكريات الأكبر في ذاكرة إيمان نافع، بالحديث عن الاعتقال الثاني متى كان والتهمة؟
هلأ أنا أكيد بعد انتهاء من الدراسة اخترت أن أدرس تمريض عيون في مستشفى في القدس بسموه سان جون، مستشفى للعيون خاصة، وكل الناس كل المناطق كان يجي يتعالجوا فيه، حتى أهلنا من غزة كان يجي على هذا المستشفى. درست فيه أنا واشتغلت، وقررت إن أنا أدرس الحقوق انتساب لجامعة بيروت العربية. سجلت للجامعة وطلعت قدمت امتحان في الجامعة الأردنية، وكان هناك لي فرصة للقاء مع المقاومين وذهبت يعني منها إلى سوريا. وطبعا أنا لما رجعت بعد فترة قليلة تم اعتقالي أنا وصاحبي إلي. هلأ في خلال هاي المرحلة عرفت إنه أنا كنت تحت المراقبة، كوني إنه أنا حقيقة لما رحت على الأردن أخرت برجوعي على الشغل، يعني ذهابي كان مفروض لمدة أسبوع للامتحانات، فتأخرت مدة أطول بسبب القصة الأولى، وصار في حديث في الموضوع. وغير هيك تم اعتقال أحد الشباب اللي أجوا على فلسطين عشان المجموعة. هلأ إحنا كانت التهمة الموجهة إلي إنه أنا التخطيط للقيام بعمل مسلح، وفي داخل واعتقلت أنا طبعا على أثر هالعملية التخطيط لهذا العمل أنا وصديقة إلي اسمها مروة كتميرة، كانت زميلتي بالتمريض. في يعني في مرحلة الاعتقال يعني كانت مرحلة مش سهلة، هذا الاعتقال كان كونه إنه إحنا كنا نعمل عمل وما عملناهوش. توجهت إلي تهمة التخطيط للقيام بعمل مسلح، تدريب على السلاح، وكان حكمي عليها التهمة فقط 3.5 سنوات، وزميلتي 2 سنين.
نعم، إذا يعني جاء الحكم 3.5 سنوات. سنتحدث إن شاء الله خلال هذه الحلقة عن يعني كيف امتد 3 سنوات حتى أصبحت 10 سنوات فيما بعد، لكن بالحديث أيضا عن هذه الفترة وخاصة
الحكم كان 15.5 سنة كله، بس أنا في حكم الأول كان 3.5 سنوات يعني على التهمة الأولى اللي دخلت فيها المعتقل، ولكن في داخل المعتقل صارت أحداث مع
كان هناك أحداث مما أدى يعني إلى زيادة هذه السنوات. يعني والأحكام سنتحدث عنها إن شاء الله، لكن أيضا عن هذه الفترة ومرحلة التحقيق، وخاصة يعني الآن التهمة وهي التخطيط للقيام بعمل يعني عمل نضالي، كيف كانت هذه المرحلة؟
أختي الكريمة، يعني أنا دائما بقول إنه يعني الإشي اللي بدنا نحكيه هلأ هو بده يضل للتاريخ، وهذا إشي إحنا بدنا كيف الأجيال اللي تسمع تستفيد منه هلأ وبعد 100 سنة. يعني الاحتلال لما يكون موجود هو بيكون موجود عشان ينزع إنسانية الإنسان، وبالنهاية يطلعه إذا يعني إذا الإنسان ما اعترفش هو حتى أسوأ من هيك. هم طبعا أكيد بيكون هدفهم الرئيسي إنه إذا مات الأسير يموت، يعني ما عندهم مشكلة، ما ماتش يكون عميل لإلهم، ما كانش عميل لإلهم على الأقل يطلع بخسائر نفسية في داخل يعني حتى هو داخل المعتقل. تم اعتقالي أنا وزميلتي مروة قطميرة من مستشفى العيون. كنا إحنا بنشتغل، كنت أشتغل سهر في هاي الليلة، ولما أخذونا لسجن المسكوبية إحنا تفاجأنا إنه في هناك شخص كان جاي من عمان، وكان المفروض هذا الشخص يعني حسب ما هو حكى إنه هو يعني كان المفروض جاي بده يعطينا يعني سلاح عشان نقوم بالعملية، إلا إنه ما كان مسرتش هذه الفرصة. طبعا أنا واجهت هذا الإشي موجود أمامي في اللحظة الأولى، طبعا ما حكينا، إحنا رفضنا هذه التهمة الموجهة إلنا وبكل الاتجاهات وبكل هذا الحكي، ولكن إحنا تفاجأنا إنه في معلومات موجودة عندهم. يعني التحقيق اللي تم معنا يعني في الفترة الأولى، أول لقاء كان إنه لسه إحنا قبل هذا الاعتقال تم اعتقالنا إحنا وتركونا يراقبونا، يعني هذه نقطة ربما مهمة. أجوا اعتقلونا بيوم أنا وصديقتي، وكان هذا الاعتقال عشان يشوفوا إيش إحنا، شو نفسياتنا. لما دخلت غرفة التحقيق كانت حوالي يعني أكيد أكثر من 5 رجال محققين فقط، كل واحد جالس وكان يسألوني أسئلة معينة. صادروا من عندي من المستشفى العيون، كان تعرفي رحلة، كنا نروح رحلة، أنا ما كنتش ملتزمة دينيا بهذه المرحلة يعني غير محجبة، كنا نروح رحلة تعرفي مع الشغل وأشي هيك، فحاولوا يفهموا النفسية المعينة. غير هيك إنه كان في عنا حدا في المستشفى بيشتغل معنا، وكان هذا الشخص طريقة أسئلته لإنه وطريقة لفته حوالينا عرفنا إنه في الإنسان هذا مرتبط مع الاحتلال، فكان واضح إنه هو كان عنده شكوك اتجاهنا، ومع ذلك ما كناش متأكدين لسه إنه إحنا الأشخاص، لأنه الشخص لما أجا اللي بالخارج أجا يعطي الاعترافات تبعته، أعطى اعترافات وأعطى أوصافنا 100%، يعني بدون ما يعطي الأسماء، يعني شو إحنا وشو كل هالشغلات. لما إحنا جينا حطونا بالزنازين، بعدها حطوا زميلتي بالزنزانة وحطوا معها شخص، وهذا الشخص صار يسألها أشياء وهيك، هي ما عرفت لسه في لحظة مين هذا الشخص، بس بعدها بتصير قصة تانية بتحدث فيها. أطلقوا سراحنا إحنا التنتين وروحنا يومين وأجوا اعتقلونا مرة تانية. هذه في التحقيق الأولي اللي كان معنا كان يحاول إنهم يعملون أصدقاء لإلهم، كيف يعني إنه يا طب أنت بتشتغلي، طب أسرتي حدا عرض عليك إشي، ممكن أنت تكوني تعملي هيك إشي؟ فقلنا لهم لا، إحنا يعني التنتين إنه إحنا منحب الدنيا ومن الروح ومنشم الهوى منه وهيك. طب افرضي حد عرض عليكي، اذا حد عرض علي طب بس بتخبرونا اذا حد عرض علينا؟ طبعا كان جوابي طبعا ليش ما نخبركم انه اذا حد عرض علينا، يعني كنا حاسين انه احنا خلص يعني فلتنا ورح نعمل العمليه وبعدها يعني بتصير يعني كانه فيلم لإلهم يعني هذا الحكي. ولكن اللي صار لا، اعتقلونا بعدها وللاسف ما صارش العمليه. هلا من الاشياء اللي طرق التعذيب اللي مرينا فيها،
لكن قبل الحديث يعني إيمان عن التعذيب وغيره، خطوه القيام بتنفيذ عمليه، كيف كانت هذه الخطوه وتحضيرات لها ايضا؟
اختي الكريمه، يعني انا زي ما حكيت لحضرتك انا كنت بدرس في حقوق، وانا رغم انه انا تعلمت السواقه واهلي شروا لي سياره وكنت عايشه حياتي جميله وكنت ما في عندي اي مشكله شخصيه نقول هيك، ولا انه الاحتلال امامنا، كان شعوري إن لازم أعمل إشي، وكنت حاسة حالي إنه أنا يعني شو حياتنا. الزواج طبعا تقدم طلب الزواج مني أكثر من إنسان، يعني من الطبيب للممرض لأكثر من هيك، ومع ذلك أنا كنت دائما بعتقد إنه يعني كمان فكري للزواج إنه الزواج مسؤولية، وإنه لازم نتخلص من الاحتلال قبل حتى هاي المرحلة، بدناش نجيب أولادنا يكونوا تحت الاحتلال، فكان عندي هذا الشعور. يعني إحنا بعد ما أنا جيت من الأردن وجيت لهنا، يعني يعني الأردن هي كمان إحنا عشان نحكي الأردن ما سويناش ولا إشي فيها إحنا، كان مجرد مرور، ولهذا طبعا فيما بعد عمل لي عقوبات من جهة الأردن لهلأ موجودة علي أنا بسبب أنه كأن إحنا استخدمنا أرض الأردن ضد إسرائيل يعني أو إحنا عمرين ما مناش ولا إشي بس أنه الشخص اللي أنا قام بالتنظيم قام بالتنظيمي كان موجود بالأردن يعني فلسطيني من الأردن. إحنا بلشت أحضر أنا أروح على مكان الحدث اللي بتعمل في العملية. أنا اخترت مكان وصرت أروح أشوفه وأشوف كيف أدرس المكان وأدرس الهيكة. كان مفروض أن أجيب نقاط ميتة طبعا هذا الحكي كله معترف عندهم يعني لازم أروح أجيب نقطة معطول نقطة ميتة بس للأسف ما كانوا شارحين كيف إن إحنا نوجد يعني كان نظري التدريب كان نظري بالنقاط الميتة. اتدربت أنا يعني على رحت على لبنان وتدربت في السلاح هناك على كلاشينكوف وقنابل وكان تدريب كتير مميز كون إنساني بلعب رياضة وهيك وكنت جاهزة أنا للموضوع. والأهم من هيك إنه أنا ما كنت جاهزة بصراحة إني أقتل حدا يعني عشان أكون واضحة بهذا الحكي. كنت بالأول بفكر إنه يعني أنا من إشي ضد الاحتلال ولكن لما ورجوني شو عملوا بصبرة وشتيلة فصار عندي استعداد يعني أنا كانت يعني العرض علي إنه تتنظمي يعني أنا فكان جوابي إن أنا ممكن أعمل أي إشي حتى لو وصل إني أضحي بروحي. وهذا الحكي كان بسوريا الحكي مع تنظيم اسمه فتح الانتفاضة هو فتح أبو موسى تنظيم اللي نظمت له بالمرحلة الأولى وأنا ما كان وكمان ما كان عندي مهم يعني من التنظيم بصراحة كان بدي حدا يعطيني إصلاح عمل إشي ضد الاحتلال يعني. ولما جيت هون صرت أنا وصديقتي هي طبعا حكت هذا الحكي أنا في 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 لحظات في الاعتراف تبعي هي بتقول إنه هي كانت معي أنا بقول أنا كنت لحالي يعني ورحت أنا وشفت وطلعت وحاولت أجيب السلاح بس ما زبط معي وبعدها كان مفروض حدا يجي يسلمنا كمان سلاح برضو ما زبطش معنا وصار الحكي إنه أجا واحد من الأردن وهذا هو اللي اعتقل يعني. فإحنا كنت يعني حاسة حالي أشوف أهلي بجواي مثلا صار في رحلة على إيلات شعوري إنه أنا بدي أروح أعمل عمل صرت حاسة حالي إنه بهالعمل هذا ممكن يعني أستشهد صرت الدنيا كلها شايفة حتى قيمة للرحلة قيمة للإشي الأشياء الموجودة حوالي حاسة حالي إنه خلص طايرة مش موجودة يعني كل الأشياء اللي بتصير حوالي كأنها مش موجودة كل نعيم الدنيا والأشياء اللي في الدنيا ومتاع الدنيا وهاي الشغلات كأنه خلص يعني بطلت إلي يعني نفس فيها بطلت حاسة إنه أنا في إشي حب إشي عارفة كيف ستحب هذا العمل اللي بدي أقوم فيه. كانت رسالتي وفكرتي من هذا العمل إنه بدي العالم يعرف إنه إحنا تحت الاحتلال كانت يعني تفكيري إنه هدول الطرف الآخر ما بيفهموا إلا غير هذه القوة اللي بتخلي العالم يفهم إنه في ناس تحت الاحتلال وبيعانوا وبهاي الطريقة ممكن العالم ينتبهوا لأنه لما بيموت مننا حدا ما حدا بينتبه بس لما يموت منهم حدا الكل بينتبه وكل بيهك وكانت
هيك نعم وهي الوسيلة يعني التي يدافع من خلالها الفلسطيني عن أرضه وعن مقدساته ويستطيع يعني أن يرد ما يقوم به الاحتلال مقابل الإجراءات التي ينتهكها. إذن يعني العملية لم يكتب لها أن تتم وتم الاعتقال الآن يعني هذا الاعتقال كان بتهمة كيف جرت مرحلة التحقيق؟
نعم أختي الكريمة بس أضيف أنا تم اعتقالي ب 25/11/87 في هذه المرحلة في نفس اليوم أو قبلها بيوم تم الطائرة الشراعية اللي أحد الشباب أجا وكانت العملية موجودة على حدود لبنان وكان في برضو التنظيم فتح الانتفاضة يعني فكان المفروض أنه عملين يهزوا الكيان يعني اعتقالهم لإلي كان بالنسبة لهم إشي كأنه صيد كبير لأنه العملية الأولى نجحت فهذا العمل ما نجح فهم بيعتبروا إنه إشي كبير. اعتقلوا والدتي معاي واعتقلوا أخوي كمان وأنا في داخل الزنزانة بدهم أمي طبعا يعني سويت شغلة أنا أعطيتها رسالة تاخدها معها على الأردن تاخدها تعطيها الأصدقاء عشان إيش شو بسوي أنا هي ما كانت تعرف إشي أمي طبعا كان في المجموعة حدا تاني أمي كمان اعتقلوها وحكوا معها هذا الموضوع إنه أنتي وديتي رسالة لهدول الناس اللي كان مفروض بده يجي يعطينا السلاح فإمي طبعا أركرت هذا الحكي وأنا جابوني عشان أسمع إنهم جابوا إمي يعني كانت هاي من اللحظات الصعبة إنه أنا في زنزانة تاني وسامعة إمي تحكي إمي صوتها عالي وبتحكي لا وأنا ماليش بس الأشياء وهيك فأنا لا شعوري أو بتخطيط ما بعرف كيف بصوت عالي ناديت على إمي وقلت لها إمي أنت ملكيش دخل ملكيش خص يعني عشان أكد الموضوع. ف فسمعتها أمي تقولي طيب يما طيب يما، هم قال لي أسكتي يعني دخل ودخلني جوا الأوضة وسكر. اعتقال أمي كان واعتقال أخوي كان في زنزان تاني، كان يسمع أمي شو بتحكي. بعدها طبعا هاي الشغلات عرفناها، بحكي أنا عملت حالي مش عارف إنه أمي موجودة. يعني حطوا أمي في، حطوني طبعا في زنزانة، والزنزانة كانت كتير تعرفي فيش فيها إشي، يعني كلكم تعرفوا هذا الحكي. عادة زنزانة حمام، بنشرب من الحمام من تحت، مش نظيفة، بلانة عفونة، الليل من النهار ما نعرفه، يعني هل هو تعرفي ساعة النهار بس من لحظة الأكل اللي يجيبوه. كنت أسميه أنا قارب، الخبز الإسرائيلي هذا كان الكبير الطويل، كان يقطعوه أربعة ويقيموا من جوا اللب وحطوا جوا الأكل اللي ما كان. طبعا أنا بذكرت الأول أنه ما كنتش أقدر أكل لأنه شكل الأكل وريحة الأكل وطبيعة الأكل ما هيك، بس كنت أكل شوية من الخبزة عشان أقدر أستمر. صوت الدش بتعرف الأشياء مثل هيك. هلأ استخدام الكرسي للتعذيب هذا والدش والهواء البارد والهواء السخن، يعني صاحبتي مروة كانت موجودة في الجهة الثانية وكانوا يحاولوا أنه ياخذوا مني معلومات، مروة معك مروة مش معك، أقول لا يعني مروة ما كانت معي في هاي المرحلة. مروة اعترفت على حالها أنه هي كانت بدها تكون معي في العملية. في داخل الزنزانة الموجودة أخذوا يعني حطوني في غرفة الزنزانة اللي كان فيها فيران فيها فراصير، وكان جنبي في الغرفة زنزانة تاني شخص. كيف حالك يا أختي؟ إن شاء الله بخير، إن شاء الله مبسوطة، إن شاء الله كذا، الحمد لله. يا أختي في عندك فراصير؟ في عندك إشي؟ طيب وعندي فراصير. يا أختي بتخافي منهم؟ لا ما بخافش منهم. فيران ما بخافش. أنا ما كنت أخاف من هاي الأشياء، يعني أقرف بس ما أخاف. بعدها هذا الحكي طبعا لسه قبلها بوضعوني أنا مع أمي في زنزانة واحدة. أمي طبعا لما بتشوفني بتصير تعرفي إنه ليش هيك سويتي وأنا عملت وعطيتك وأنتي كنتي مبسوطة وليش عملتي هيك فينا وكل هاي الأشياء العتاب وهذا الحكي. أنا كان التزام الصامت، كنت مصدومة لأني ما عملتش العمل، يعني عندي هيك وضع مش قادر أتحمل الحدث. بس أغمي على أمي قدامي، يعني أمي كانت مريضة ضغط فأغمي عليها أمامي، وطبعا أنا صرت أدق على الباب على أساس يجوا يعطوها الدواء وهيك. بيجوا بس بعد فترة من الوقت وبعطوها الدواء. يعني أمي ظلت معي لمدة 18 يوم. كانت محاميتي أنا، كانت المحامية مش لي أتسامل، لأنه قبل الاعتقال الأول كانت محاميتي في سلانجا، فهذا الاعتقال كانت لي أتسامل بجوز عشان هيك. فليئة كانت موجودة في هذا الموضوع. اليهود عرضوا علي إنه شو رأيك تحكي عن العملية تبعتك وإحنا منروح أمك، كنوع من الصفقة. المحامية كانت عارفة بهذا الموضوع، شو رأيك في الموضوع؟ أنا لا أخفيك وافقت على أساس إنه كان عندي هدف بالموضوع إنه أنا أورجي للعالم شو صار معي وأعرف إنه لوين القصة صارت يعني. فطلعت على التلفزيون الإسرائيلي طبعا تحضيرات لهذا الموضوع إنه أنا موجودة طبعا في الزنزانة وإمي كانت موجودة، وخدوني خلوني عملوا اللقاء. لما أنا عرفت بعد عرفت إنهم مش ضايعين كل الكلام اللي حكيته، يعني كانوا بالهدف من اللقاء تبعي إنه شو اعتقلت وشو عملت شو كنت بدي أعمل. فكان عشان يورجوا الشعب الإسرائيلي تبعهم إنه هم مسكوا عمل كبير. بعدها بتفاجأ إنه بيطلعوا إمي في نفس اليوم وبتحكي إمي كمان، بخلوها تحكي في التقرير بتقول إنه أنا بنتي علمتها وكان عندها سيارة وما كانش في عندها إشي نقصها وهي ليش هيك سوت. وبجوز أظن بتسب هيك إشي على التنظيم إنه ليش هو يعني ينظمني أو إشي هيك يعني. وبتروح إمي في هالقصة. وبعدها أنا وزميلتي مروة بحطونا بالغرف. تعرضنا لكتير مواقف، يعني إنه غير هيك في إشي كتير مهم أحكي فيه، قصة العصفور
وربما العصافير يعني يكون لهم التأثير أيضا في هذه المرحلة.
بالضبط، وهذا إشي مهم. إحنا كمان النساء تعرضنا لعصافير، ولكن أشكال العصافير تبعونا ربما تختلف. إحنا الشخص اللي كان موجود جنبي وبيرفع من معنوياتي وبقول لي إنه دير بالك في أول إشي يعرف في نقاط ضعفي، بيفتحوا الباب بعد ما أنا طبعا أنا بالأول اعتقدت إنه مناظر يعني. فبيجي بيدعوا إنهم ينظفوا الغرف. غرفتي أنا زي ما قلت مش غرف، هي الزنزانة وزنزانته، بيفتحوا الزنازين وبنقلونا من زنزانة لزنزانة تانية. هلا هو كان يحاول يتحدث معي طول الفترة، وطبعا أنا أجاوب باقتضاض. تعرف في لحظة فترات التحقيق والتعب وإنه أنا مش عاملة العمل كمان كان كثير مأثر على وضعي ونفسيتي. هلا لما وصلنا عند الزنزانة التانية وضعوه بزنزانة وأنا بزنزانة تانية. هلا هذا الأسير ادعى إنه لما شافني بده يحكي معي انه صار بده ايش يعمل قصة حب. وانا عرفت طبعا من قصص اخرى ربما بتسلط الضوء عليها انه حدث انه في بنات اعتقدوا انه هدول مناضلين وصار في بينهم مشاعر, يعني انه كنت بالزنزانة يعني. انا من طرفي طبعا مجرد ما قال لي انا قلت له ايش انت مجنون وانت كذا يعني لا. فاغلقت الباب عليه انه شو بتفكر يعني. لما ملك هذا العميل انه انا جانب القصص العاطفية مش ضابطة معاي فقال لي شو رأيك نهرب. وهلأ هون صار في قصة خطط ان احنا نهرب من السجن, وانا هون مرقت عليها القصة انه ممكن نهرب مع بعض. وصار في شيء معين انه كان مفروض انه لما يعني يقول انا مريض وتعبان ويجي السجان ياخده, وتعرفي كيف يصير اشي معين انا مش رح احكي فيه هلا هذا الموضوع, ولكن انا بتحكي الاشي اللي بين لإلهم انه اجوا علي. اجى السجان فتح الباب لحاله, كان طبعا طالع هذا الشاب اللي ما كنت بعرف لسه انه هو شو وضعه, بس حسيت انا لما طلع من زنزانته ومع الشيء اللي احنا كنا متفقين عليه حسيت انه في اشي غلط. فتح السجان الباب وكان بيعطيني فرصة اعمل اشي معين, انا اشي جواي منعني اعمل هذا الاشي. لما طلعت لقيت امام السجن كان يومها يوم جمعة او سبت, بكونوش موجودين سبت اظن, بكونوش موجود عادة المحققين. لقيت السجن كله منشوب ومحل التحقيق محل الزنازين وكلهم وقفوني هيك, وإيش أنت كنت بدك تعملي؟ هلا أنا رأسا بديش أعمل إشي, أنا وشو بدي أعمل إشي, كنت إيش بدك تعملي؟ قام ضربني كف الكف قوي يعني. فأنا طبعا صرخت بصوت عالي تمدش إيدك, سبيت أمه لهذا الجن, هجم علي وصار بده يضرب فيه. في حدا تاني من الموجودين منعني, أخذتني سجانة وأخذتني في محل تاني وفتشتني وأخذت الأشياء اللي بالملابس تبعتي اللي ممكن نستخدمها للتهمة اللي كانوا بدهم يتهموني فيها إنه أنا بدي أخنق السجان يعني بهذا الحكي, كأنه هيك وصل العميل لهم إنه أنا كنت بدي أخنق السجان هذا الموجود. وبعدها عاقبوني على أثر هذا العمل في الزنزانة نفسها, سحبوا الفرشة, سحبوا كل إشي وربطوا إيداي وإجراي وتركوني لتاني يوم عبين ما أجا المحقق. طبعا أنا بهالمرحلة هاي صرت مسكتة, صرت أضرب في جاي على الباب وأصرخ وكذا, وإنتوا شو بش بتعملوا فيه هيك ويعني هذا جزء من الموضوع. هلا هذا الإنسان اللي هو بعدها لما حكوني مع المحقق صار يسألني شو اللي سويت, أنا شو اللي بسوي فيه, اسأل حتى المناضل اللي كان جنبي. أنا كنت كان في عندي في الغرفة قطعة بطانية معمودة زي حبل, فبقول لي كنت بدك تعملي مع السجان تخنق السجان, قلت له لا هذا مش صحيح, واسأل المناضل اللي أمامي كان بيعرف إن أنا بنط حبلي لما أنا بزهق. هلا هو كان غبي وربما أنا ما كملتش القصة, فرجعوا لي إياه, افترضوا إنه إيش أنا مش عرفته إنه أنا ما اكتشفت إنه عميل. لما رجعوا حطوه عندي في الأوضة اللي جنبي أنا ما مسكتش حالي رأسا, قلت له يا صار كل إيمان أنا بدي أشرح لك الظروف, قلت له يعني صديت وحكيت وكذا وأظهرت له أنا عارف أنه كان عميل يعني.
نعم, يعني أيضا كانت طريقة من طرق العصافير الجديدة يعني التي كان أيضا يتم اتباعها. فترة بقائك في الزنزانة كم استمرت؟
اسمحي لي بس أحكي قصة العميل كمان قصة شغلة لأن هي مهمة رح تكتبوا بالمستقبل عن هذا الموضوع عن العملة بالنسبة للبنات. صديقتي مروة قطميرة كانت هي في غرفة زي في زنزانة وفي جنبها غرفتين زنازين, يعني زنزانة على اليمين وزنزانة على الشمال. هلا العميل اللي حطوا لها عميل بيقولها ديري بالك هذه الغرفة فيها عميل, لا هي مروة ارتقت في هذا الشخص المرة الأولى لما اعتقلونا اليوم الواحد وعرف على نفسه إشي تاني, فهي عرفت من الكلام تبعه أنه هذا عميل. فهي راحت شو بتعرف الشخص الجديد على أنه الإنسان هذا اللي كان القديم معها في الاعتقال الأول لمدة يوم أنه هذا عميل دير بالك منه. فهو بيحكي لها هو عميل طيب بارجيكي, فصار ينادي عليه كان يطلق على نفسه اسم حسن, فصار يحكي له حسن يا حسن وبصار إيش. هلأ بعدها اكتشفنا أنه اثنين عملاء يعني في نفس يعني هي موجودة بزنزانة يمين وشمال اثنين عملاء.
نعم, يعني الاحتلال لا يخفى عليه مثل هذه الممارسات التي يقوم عليها لإيقاع الأسرى يعني والأسيرات داخل سجون الاحتلال بأمور لربما يعني عدم يعني لا يقومون بها, ولكن هي تبقى من في ظل يعني الممارسات التي يقومون عليها. الفترة التي قضيتيها داخل التحقيق كم استمرت؟
18 يوم. بعدها طبعا صار في تحقيقات اخرى في تهم تانية صارت يعني يعني أكثر من هيك، بس ولكن الاعتقال الأول كان 18 يوم.
نعم، يعني 18 يوم كان فترة التحقيق. إذا ما تحدثنا يعني وصف عام ل 18 يوما داخل غرفة الزنازين وبمرحلة التحقيق، كيف يمكننا أن نصفها؟
يعني أختي الكريمة، عشانك أنا بحب أحكي عني وعن مروة، هي مش موجودة البنت هلا، يعني لأنه إحنا الاثنين تقريبا مرينا بنفس الظروف.
تمام.
إحنا حكينا إنه الزنازين هي معروف عنها، هي غرف صغيرة ضيقة، مش بس زنزانة، يعني إحنا نقول كيف بتدخلي من باب وبعدين بتتوزع زنازين، يعني فزنازين ضيقة صغيرة على قد الفرشة اللي ريحتها نتنة اللي هذه كزنزانة. هلا جولات التحقيق هو عبارة عن محقق أمامي بده يسأل بالسؤال والجواب، السؤال بالجواب، إذا ما فيش جواب بصير مدة إيد التهديد إنه أنا ممكن أغتصب، يعني هاي الأساليب اللي بيستخدموها لإضعاف وتعرفي كيف انتزاع الاعتراف من الشخصية. بالإضافة إلى إنه الكرسي اللي هو الصغير اللي بتربط الإيدين لورا والإجرين كمان، وفي إشي بيكون زي كيف الشوكة بالظهر بتنخذ الظهر، يعني ما بتقدر ترجع ظهرك للآخر لأنه هذه القاعدة بتتعب الأسير وفترات طويلة. بالإضافة لأنه العمود الموجود اللي بتربيط الإيدين لورا فيه، وضع الكيس اللي ريحته طبعا نتنة ساعات طويلة، يعني في أسيرات مروا ربما ذكروا، بس يعني أنا ما مريت بهاي التجربة إنه، وهلأ موجود هذا الحكي، يعني إحدى الأسيرات الجدات اللي تحدثت معها استخدموا معها من أسيرات القدس وفرجعنا هدول المرابطات بالأقصى، إنه لما تجيهم البنات الدورة بيعطوهم مش الأدوات الخاصة الصحية بالموضوع، يعني فيعني لهلأ في أساليب تستخدم مش إنسانية ومش قانونية كمان في هاي الشغلة. 18 يوم أختي مش متذكر بجد، انت هلا بدك يعني احكي عن شيء حاولت انساه بصراحه.
نعم، يعني سنتحدث ان شاء الله بشيء من الاستفاضه عن مرحله التحقيق، لكن لربما يعني ضاق بنا الوقت ويكون لنا متسع ان شاء الله في الحديث عن كيف مرت هذه الاعوام داخل سجون الاحتلال، وخاصه عندما نتحدث يعني عن هذه التجربه التي استمرت لقرابه 10 سنوات. سنتحدث عنها ان شاء الله في الحلقه القادمه. لضيق الوقت يعني نكتفي معك اليوم الاسيره المحرره إيمان نافع، تجربة نضالية كبيرة لنا أشرف بالحديث عنها، لكن في هذا الوقت دعيني أشكرك جزيل الشكر. الأسيرة المحررة إيمان نافع، كنت معنا ضيفة من ضيفات برنامج بين بندقية وظفيرة. يعني مسامعنا الأفضل، إيمان نافع من النساء الفلسطينيات اللواتي قدمنا الكثير كونها أسيرة محررة وأيضا زوجة بطل داخل سجون الاحتلال وهو الأسير البطل نائل البرغوثي. الحلقة القادمة إن شاء الله نكمل الحديث مع البطلة إيمان نافع. لذلك الحين كل التحية لكم والحرية لأسرانا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
شكرا لكم، يعطيكم العافية.
شكرا.
قدمنا لكم عبر أثير إذاعة صوت الأسرى برنامج بين بندقية وضفيرة. إعداد وتقديم لينا محمود الطويل.